الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا على ما مضى بالأمس في مادة التفسير في هذه الدورة المباركة، دورة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله في هذا الجامع المبارك. وقد وقفنا في درسنا البارحة على الآية الأخيرة من سورة الضحى، وهي قوله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. مما سبق من الامتنان الذي امتن الله به على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه هداه للهدى وهدى به الناس وأغناه بعد الفقر، وكان قبل ذلك يتيما فآواه. وجعل العناية به والرعاية في جده عبد المطلب بعد وفاة أمه، وكذلك أوصى جده به عمه أبا طالب. فذكر الله جل وعلا هذه النعم وأمره أن يتحدث بها على سبيل الشكر والعرفان، وهذا الذي ينبغي لمن من الله عليه بنعمة أن يتحدث بها على سبيل الشكر لله جل وعلا، لا على سبيل الافتخار والتعالي على خلق الله. وقد قام عليه الصلاة والسلام وقد وصفه الله جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. قام بما هو أهله من الاعتراف بالنعم وإسدائها إلى من هو بحاجة إليها، وفي مقدمة ذلك دعوته للناس إلى صراط الله المستقيم. فهدى الله به أمما وأنقذ به خلقا كثيرا من النار، وقد قام عليه الصلاة والسلام بإبلاغ ما أمره الله بإبلاغه إلى الناس، وما توفاه الله حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. وأنزل الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله على نعمة الرسالة التي خصه الله بها وخصنا به من بين الرسل. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من القائمين بحق الله ثم بحقه، ومن ذلك نصر سنته في كل مكان وعلى أي حال. تفضل.
الله
نعم تفضل. نعم أقسم الله جل وعلا بهذه المخلوقات كما مر معنا أنه سبحانه وتعالى يجوز له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. أما الإنسان أو المكلف من عالم الإنس والجن فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. قال عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. أقسم الله سبحانه وتعالى بالليل إذا غطى بظلمته الأرض، وأقسم بالنهار إذا أضاء بنوره الأرض، فهما آيتان ظاهرتان من الآيات الكونية التي ظهرت فيها كمال ربوبية الله سبحانه وتعالى، كيف يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فإذا أتى النهار أين يذهب الليل، وإذا أتى الليل أين يذهب النهار. هذه من الآيات الظاهرة التي يجب على العاقل أن يتفكر فيها. وجعل الليل سكنا ليرتاح الناس من عناء الأعمال في النهار، وجعل النهار وقتا للمعيشة ولمزاولة الأعمال، وهكذا لا يستطيع الإنسان أن يمضي وقته نائما أو مقطوعا عن العمل، كما لا يستطيع أن يستمر عاملا بدون راحة. هذه من الآيات التي ظهرت في هذا الكون. قال رحمه الله تعالى هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد، فهي هذا الزمان ظرف لما يوضع فيه من الأعمال من خير أو شر. قال والنهار إذا تجلى للخلق فاستضاء بنوره بعد ذلك الظلام الذي ارتاحوا فيه بالليل. قال وما خلق الذكر والأنثى. ذكر رحمه الله أن ما هنا إذا كانت مصدرية فتقدير القسم، وخلق الليل والنهار والسماوات والأرض، وخلق الذكر والأنثى، وإن كانت موصولة فالمقسم به هو الله جل وعلا، أي والذي خلق هذه المخلوقات. ثم ذكر سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى، وأن كل منهما يكمل الآخر، وهذه أشياء متقابلة، الليل مع النهار والذكر مع الأنثى، فهي مختلفة مختلفة في أشكالها وفي منافعها. قال رحمه الله: وكمال حكمته في ذلك أن خلق من كل صنف من الحيوانات التي يريد بقاءها ذكرا وأنثى ليبقى النوع لعمارة الأرض، وقاد كلا منهما إلى الآخر سلسلة الشهوة، يعني كل من الذكر والأنثى يحتاج إلى الآخر بما ركب الله فيه من الحاجة إلى النوع الآخر، وجعل كلا منهما مناسبا للآخر، فجعل الإنسان مع الإنسان، والجان مع الجان، والحيوان مع الحيوان، والطيور مع الطيور، والحشرات مع الحشرات. فسبحان الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم ذكر جل وعلا اختلاف السعي، وكما اختلفت الذوات والمصالح والحاجات، كذلك اختلف سعي الناس في هذه الحياة. قال جل وعلا: نعم، هذه هي الأعمال التي قدر الله جل وعلا كونا أن يمضي كل عامل فيما قد سبق عليه فيه القضاء والقدر. فلله جل وعلا قضاء قدري وقضاء شرعي، ولا يمكن أن يختلف القضاء الشرعي في حكمة الله وعلمه مع القضاء القدري، بل إنه يظهر على ما سبق في تقدير الله الأزلي أن يأتي الأعمال من المكلفين وفق ما سبق به القضاء والقدر. فمن الناس من يكون عمله خيرا في عاجله وآجله، وهذا استجاب لدعوة الله على ألسنة الرسل، واستفاد من الحواس التي رزقه الله بها البصر والسمع والعقل، واستدل بما حوله من الآيات والبراهين على ألوهية الله جل وعلا الذي أوجد هذه الكائنات ودبرها أحسن تدبير، فأفرده بالعبادة، فصار سعيه من فضل الله جل وعلا وتوفيقه أن قبل النصيحة وعمل بها، والآخر عنده من الحواس والقدرات ما عند الأول، لكنه عطلها ولم يستفد منها مع وجودها، عنده السمع وعنده البصر وعنده العقل، لكنه سمع بلا تدبر ونظر بلا اعتبار وعقل بلا تفكير، وإنما هو يفكر في عاجلته فقط، ونسي أنه سيسأل عن هذه النعم وعما بلغه من دعوة الرسل التي بلغوها عن الله جل وعلا، فصار سعي الناس مختلفا. منهم من وفقه الله وقبل العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأثمر عنده الأعمال الصالحة، أثمر عنده المعتقد، أثمر عنده التكاليف الشرعية والابتعاد عما حرم الله جل وعلا، فصار كالأرض الطيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، والآخر كالأرض السبخة لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، وذاك الذي ما نفعه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به، فصار سعيه على نقيض سعي الأول. قال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أعطى من نفسه الواجبات ومن ماله ما أوجب الله عليه، وصدق بأصل الدين وهي لا إله إلا الله، أو بالأعمال والأقوال الحسنة، فكان ممن هداه الله ووفقه وقبل ذلك. قال سبحانه وتعالى نتيجة لذلك: نعم، لأن الله جل وعلا يقول: فمن يرد الله أن يهديه، يشرح صدره للإسلام إرادة كونية وتوفيق من الله جل وعلا لقبول هذه الهداية فيقبلها ويستفيد منها، فينشرح صدره لها ويقوم بها مغتبطا بها. نعم. نعم، هذا الصنف الثاني كما ذكرنا، عنده الوسائل وعنده الأدوات التي عند الأول، لكنه أعمى عينيه وحجب سمعه عما يفيد وأغفل قلبه من التفكر في آلاء الله ونعمه، وصدق عليه قول الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني هو الذي مال عن الحق، فكان يعني أهلا للشقاوة التي قد قدرت عليه في الأزل، فقد علم الله جل وعلا أي قبل أن يجده أنه سيسلك هذا الطريق وأنه سيعمل هذا العمل، ولهذا قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: فيما العمل؟ فيما نستقبل، يعني من الأعمال والأوقات، أم في أمر قد قضي وقدر؟ قال: بل في أمر قد قضي وقدر. قالوا: إذن فيما العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ولهذا ينبغي لكل عاقل من عالم الإنس والجن ذكورهم وإناثهم أن يسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية لأقوم الطرق، وأن يهديهم سواء السبيل، وأن يحفظهم على دين الله وعلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يحفظ قلوبهم من الزيغ والانصراف عن الحق. قال فسنيسره للعسرى. نعم يعني نفسه تكون ميالة إلى الشر، معرضة عن الحق. وتجد هذا في الناس، منهم من إذا سمع كلام الله أصغى وأقبل عليه، إذا سمع المنادي ذهب إلى حيث ينادي بالصلاة، إذا سمع موعظة أو شيئا أقبل عليها بحواسه لأنه بحاجة إليها. الإنسان بحاجة إلى العلم أشد من حاجة الأرض إلى الماء، ومن حاجة البدن إلى الطعام والشراب. يجب على العاقل أن يسعى في تحصيل العلم الذي به بعد توفيق الله جل وعلا نجاته من ظلمة الجهل ومن سوء الخاتمة. وأما من أعرض عن هذا فإنه ميال إلى الشر، إذا سمع كل شر ذهب إليه وتلذذت به نفسه، وإذا سمع الخير أعرض عنه. هذا ييسر يعني يخلى بينه وبين نفسه حتى تحتوشه الشياطين وتسومه أضيق الطرق وتذهب به كل مذهب. وهذا لا يغني عنه جاهه ولا منصبه ولا ماله وولده. لو كانت الأموال والأولاد تنفع لنفعت صناديد قريش أهل الأولاد العدد والأموال والمدد، لكنها ما نفعتهم عندما حلت بهم النكبات والمصائب. قال وما يغني عنه ماله. نعم إذا لم يكن للمال، إذا لم يكن للإنسان عقل يصرف المال في مراضي الله جل وعلا حمله المال على أن يصرفه في مساخط الله عز وجل. المال بحاجة إلى علم وإيمان، وإلا صار سببا في إغواء صاحبه والعياذ بالله. نعم نعم. قال جل وعلا إن علينا للهدى، والمراد به هداية الإلهام والتوفيق، فهي بيد الله سبحانه وتعالى يهبها لمن يشاء من عباده ويحجبها عمن يشاء. ولهذا يقول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، فهي لا يستطيعها الإنسان أن يهبها لمن أحب، وإنما هي من الله سبحانه وتعالى، هذه الهداية الخاصة. قال وإن لنا للآخرة والأولى، إخبار من الله جل وعلا أن ملك الدنيا والآخرة لله سبحانه وتعالى، هو المتصرف فيها وهو المالك للأولى والأخرى. قال رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا وإن لنا للآخرة والأولى، أي ملكا وتصرفا ليس له فيهما مشارك، حتى لا يظن ظان أن الشفاعة ستقبل فيه، وهذا الذي يدندن عليه القبوريون والذين عبدوا الأولياء والصالحين متذرعين بقولهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. الشفاعة لا تقبل عند الله إلا بشروطها، إذن فلا تنفع العبادة من هؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله ظنا منهم أن عبادتهم ستنفعهم عند الله. من شروط قبول الشفاعة أن تكون في صاحب توحيد، أما المشرك فلا تنفعه شفاعة الشافعين، وكذلك لا تقبل إلا ممن أذن الله له أن يشفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بالشفاعة، وإنما يسجد تحت العرش ويلقي الله عليه من الثناء والمحامد، ثم يسأله بها، ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، حينئذ يبدأ بالشفاعة. أما من يزعم أنه يعبد هذا الولي أنه سيشفع له، هذا عمل مردود على صاحبه وشفاعة مرفوضة. فالشفاعة لا بد لها من شروط، الشفاعة المقبولة يشترط فيها أن تكون في صاحب توحيد، وأن تكون ممن رضي الله عنه وأذن له بالشفاعة. قال رحمه الله تعالى في معنى قوله جل وعلا فأنذرتكم نارا تلظى، يعني حذرتكم وخوفتكم هذه النار التي لا يوصف قدر حرها، فهي تفضل على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا، وأنها توقد بالناس والحجارة، فالخوف منها يجب أن يكون أشد من الخوف من نار الدنيا. قال لا يصلها إلا الأشقى، ثم وصفه بقوله الذي كذب بالأمر، كذب بالخبر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وخالف الأمر الذي جاء به على مقتضى كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يصلى النار الكبرى التي هي قد جمعت جميع ألوان العذاب. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه النار يجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. المال في يد المؤمن وليس في قلبه، والعكس بالعكس، الذي ليس عنده إيمان المال في قلبه ويده صفرا منه. فالمؤمن يسخر المال الذي أعطاه الله في طاعة الله جل وعلا، ولا أدل على ذلك من قصة الثلاثة الذين امتحنوا أقرع وأبرص وأعمى، أرسل الله إليهم ملكا فجاء الأبرص فقال له ما الذي تريد؟ قال أريد جلدا حسنا مذهب الذي قد قذرني الناس به، فمسح على جلده فبرئ. فقال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل. فأعطي ناقة عشرا، ثم ذهب إلى الأقرع وقال له ما الذي تريد؟ قال شعرا حسنا، فمسح على رأسه فرجع إليه شعر رأسه. ثم قال له أي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطي بقرة حاملا. ثم جاء إلى الأعمى فقال له ما الذي تريد؟ قال أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس، فمسح على بصره فرجع إليه بصر. فقال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فنمى كل منهم ما عنده من الماشية حتى أصبح لهذا واد من الإبل ولذاك واد من البقر وللآخر واد من الغنم. ثم جاء إليهم مرة ثانية فجاء إلى الأبرص فقال له إني مسافر قد انقطعت بي الحبال، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفر. قال المال أخذته كابرا عن كابر والحقوق كثيرة. قال ألم أخبرك أبرص يقذرك الناس فقيرا؟ فإن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت إليه. ثم جاء إلى الأقرع وقال له مثل ما قال للأبرص ورد عليه مثل ما رد عليه الأبرص، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه، ورجع إليه قرع وافتكر. ثم جاء إلى الأعمى فقال له مسافر وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال، أسألك بالذي رد عليك بصرك والمال أن تعطيني شاة أتبلغ بها في سفري. قال نعم، قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فوالله لا أجهدك شيئا اليوم أخذته لله، فخذ ما شئت ودع ما شئت. هكذا يكون المال عند المؤمن. فقال إنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فمن بخل بالمال عما يجب عليه فيه فإنه يكون عليه وبالا، يموت وهو حريص على جمعه ويفارقه شاء أم أبى. لهذا جاء في الحديث يقول ابن آدم مالي مالي وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى وما بقي فلوارث. فالعاقل هو الذي يستفيد من ماله قبل أن يموت. قال وما يغني عنه ماله إذا تردى، يعني كثر وتردى هذا في مهاوي الهلاك فساء حاله في العمل في المال وغيره. قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني يعطي منه حق الله جل وعلا، إلى أن قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى. نعم،
فإنه لا بد أن يبقي للناس ويفعل لهم ما يبقي بخلاصة،
أبو بكر رضي الله عنه كان أول من أسلم وشهد لله بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ووقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وكان يعلم عمن يعذب ممن أسلم من المماليك من العبيد الذين هم تحت سلطة المشركين، فكان يمر بالرجل منهم يعذب فيشتريه ويعتقه ولا يبالي أن يشتري الكبير أو الصغير أو الذكر أو الأنثى أو القوي أو الضعيف، هو لا يشتريه لخدمته وإنما يشتريه ليفكه من سلطة المشركين وتعذيبهم إياه. حتى قال له أبوه: ما لي أراك تشتري الزمن وكبار السن، إذا اشتريت فاشتري من يخدمك وينفعك. قال: إنما أريد ما أريد. فهو رضي الله عنه ليس لأحد عنده يد يكافئه بها، وكان من موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معه، وأن للنبي صلى الله عليه وسلم الفضل والمنة فيما جاء به من الهدى والنور الذي هو أغلى شيء يهدى إلى الإنسان. ولهذا مهما بذل الإنسان من الأمة مكافئا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يوفيه حقه، لم يستطع أن يوفيه حقه، لأنه صار سببا في إنقاذه من الجهل وإنجائه من النار، ورحمة الله جل وعلا له وإيصاله إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فلله ولرسوله المنة والفضل، مهما بذل الإنسان من إحسان لم يوفي حق الله ولا حق رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، يقول جل وعلا والشمس وضحاها الآيات. قال العلامة السعدي رحمه الله أقسم تعالى بهذه الآيات العظيمة على النفس المفلحة وغيرها من النفوس الفاجرة، فقال والشمس وضحاها إلى آخر الأشياء المقسم بها. قال والشمس وضحاها أي نورها ونفعها الصادر منها، والقمر إذا تلاها يتبعها في المنازل والنور، والنهار إذا جلاها أي جلى ما على وجه الأرض وأوضحه، والليل إذا يغشاها يغشى وجه الأرض فيكون ما عليها مظلما. قال فتعاقب الظلمة والضياء والشمس والقمر على هذا العالم بانتظام وإتقان وقيام لمصالح العباد أكبر دليل على أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وهذا من كمال ربوبيته جل وعلا وكمال صنعه، وأنه المعبود وحده الذي كل معبود سواه فباطل. فهذا ذكر لتوحيد الربوبية واستدلال به على توحيد الألوهية، أن الذي أتقن هذه المخلوقات في خلقها وفي نظامها وفي دورانها وفي آثارها على الأرض وعلى الإنسان وغيره، هذا دليل على كمال قدرة الله جل وعلا وعظيم صنعه، وهو سبحانه وتعالى المستحق لأن يفرد بالعبادة. فالذي أوجد هذه المخلوقات وأجراها على هذا النظام البديع هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. ولهذا فإذا ذكر توحيد الربوبية فإنه يستلزم توحيد الألوهية، أي إذا أيقنت أن الذي أتقن هذه المخلوقات ودبرها هو الله جل وعلا فيجب عليك أن تفرده بالعبادة دون سواه. ثم ذكر هذه الآيات على التفصيل، قال والسماء وما بناها، يحتمل أنما موصولة أي وبناء السماء، إذا كانت موصولة فهي بمعنى الذي، فيكون المقسم به هو الله جل وعلا، وإذا كانت مصدرية فالمقسم به الخلق أي وخلق السماء. وكذلك الأرض وما طحاها، والطحي هو التسوية والتهيئة والتذليل لأن تكون صالحة للانتفاع بها من الزراعة والبناء والسير في أرجائها والانتفاع بما عليها، لأنها إذا لم تكن مستوية ومذللة فإن العيش عليها يكون صعبا. ومن كمال تسويتها أن جعلها بين الصلبة واللينة، فلم تكن صلبة حتى لا يمكن حفرها والبناء عليها، ولم تكن رخوة حتى لا يمكن ثبات البناء عليها، إلى غير ذلك، فهي ملائمة وموافقة لحاجة الإنسان والحيوان الذي يعيش عليها، وهذا من كمال النعمة بالأرض. قال ونفس وما سواها، قال رحمه الله يحتمل أن المراد نفس سائر المخلوقات الحيوانية كما يؤيد هذا العموم، ويحتمل أن المراد به نفس المقسم عليه وهي نفس الإنسان المكلف بدليل ما يأتي بعده. قال وعلى كل حال فالنفس آية كبيرة من آياته التي حقيقة بالإقسام بها، أي جديرة بالإقسام بها، فإنها في غاية اللطف والخفة، سريعة التقلب والتأثر وإذا كانت هذه صفة المخلوق هي موجودة الأثر ولولا النفس لما عاش الإنسان والحيوان، بدليل أنها إذا فارقت النفس البدن يكون البدن جثة هامدة، ولم يستطع أحد من عالم الإنس والجن أن يدرك كنهها. فإذا كان هذا وصف المخلوق فالخالق من باب أولى. إذا تفلسف متفلسف وقال أنتم تؤمنون بإله لم تروه فنمتحنه بهذه المسألة، فنقول له أنت على أي شيء تعيش؟ سيقول على النفس. نقول له صف لنا هذه النفس، صف لنا حجمها ولونها وأين تكون، فسيقف حائرا. ثم تقول له إذا كان هذا حال المخلوق لا تستطيع أن تراه وتؤمن بآثاره الموجودة، أفلا يكون الخالق أولى الذي خلق هذا الكون بما فيه من العوالم والأفلاك وسخر ما فيه من الأشياء؟ فهو واجب الوجود وواجب الإيمان به سبحانه وتعالى. وقد تعرف إلينا بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضين السبع، هذه كلها تدل على الخالق. لهذا قيل سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن مثل هذا السؤال، وأنه لا يمكن الإيمان بإله لا يرى، وأن هذا الكون مسخر مدبر بنفسه، يسير يعني بانتظام بنفسه. فأطرق مليا، فقال له السائل ألم تجبني؟ قال أفكر في سفينة أبحرت من الشاطئ الفلاني محملة بالبضائع واتجهت إلى الشاطئ الآخر ووصلت إليه وأفرغت حمولتها ثم رجعت بدون ربان. فقال ما الذي تقول يا إمام، هذا يعقل؟ قال إذا كانت سفينة ذرة من ذرات الكون لا تستطيع أن تسير بنفسها، تريد أن هذا الكون يسير بنفسه بدون مدبر بدون خالق؟ الحاصل أن الإنسان إذا استطاع أن يستدل بمخلوقات الله جل وعلا على قدرته وكمال ألوهيته فإنه يستطيع أن يفيد أي إنسان يعني يريد الله له الفائدة أو يقنعه ويدحض حجته. قال رحمه الله تعالى وعلى كل فالنفس آية كبيرة من آياته التي هي حقيقة بالإجسام بها، إنها في غاية اللطف والخفة سريعة التنقل والحركة والتأثر والانفعالات النفسية من الهم والإرادة والقصد والحب والبغض، وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه. وتسويتها على هذا الوجه آية من آيات الله العظيمة، يعني أن الله جل وعلا سواها وجعلها ملائمة لكل جسد تكون فيه، سواء كان ذلك الجسد دقيقا وصغيرا أو كان عظيما. ثم ذكر جل وعلا الفائدة والخلاصة من هذا القسم والمقسم به، وهو بيان أن من زكى النفس فهو الذي قد أفلح وأنجح. نعم اقرأ. يعني عمل بوسعه، عمل ما يستطيع على تزكيتها، وسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنه فيما لم يبلغه عمله أو اجتهاده. قال: وقد خاب من دساها. نعم، نعم، إذا كان الإنسان لا يبالي بنفسه التي هي من نعم الله جل وعلا عليه، وأوردها المهالك وسلك بها كل طريق مزر ومهلك ومحرج، فقد خاب وخسر، خاب سعيه في الدنيا وخسر الآخرة، لأنه ما من إنسان إلا وهو ساع إلى الله جل وعلا. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالعاقل هو الذي يعتق نفسه بفعل الأوامر وترك النواهي، والذي لا يريد إلا الحياة الدنيا ولا يبالي بالآخرة أو أنه يتشكك فيها، فإنه لا يبالي بأن يهلك نفسه بالمهلكات. نعم، قوله جل وعلا: كذبت ثمود بطغواها. ثمود هم قوم صالح عليه السلام، جاءهم بما جاء به من قبله من الرسل، دعاهم إلى عبادة الله وحده. وكما هي طبيعة الأمم المكذبة في التعنت على رسل الله وتعجيزهم بطلب الأشياء التي يظنون أنها ستكون حجر عثرة وستكون سببا في التخلص منهم، طلبوا منه أن يخرج لهم ناقة من تلك الصخرة، والله جل وعلا يؤيد رسله بالمعجزات، فشرط عليهم أنه سيلبى طلبهم، لكن بشرط أن يكون الماء لها يوما ولقومه يوما آخر، فقبلوا فأخرج الله لهم ناقة يتبعها فصيلها، وكانت تدر عليهم اللبن، فكانت تشرب البئر في يومها ثم تطوف عليه في منازلهم يأخذون اللبن، ثم تتأخر عنهم اليوم الذي هو لهم فيردون البئر. مكثوا على هذا وما أرادوا بها الهداية، وإنما أرادوا بها التعنت، فتشاوروا في التخلص منها، فانبعث لها أشقاهم قدار بن سالف وقتلها، فأطبق الله عليهم العذاب، أخذتهم الصيحة من فوقهم وزلزلت الأرض من تحتهم حتى خمدوا جميعا. وهذه نهاية كل أمة تكذب رسولها. قال الله جل وعلا: إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني ذكرهم وأنذرهم وحذرهم، ولكنهم لم يرعوا عن غيهم فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي دمر عليهم وعمهم بعقابه، وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم، فأصبحوا جاثمين على ركبهم لا تجد منهم داعيا ولا مجيبا. فسواها، أي الآية والإهلاك، سوى بينهم بالعقوبة، ولا يخاف عقباها أي تبعتها. والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وهذه نهاية كل طاغية، أنه يهلكه في الدنيا مع ما ينتظره من العذاب الأليم في الآخرة. نعم. نعم. هذه الآيات من سورة البلد، قوله جل وعلا: لا أقسم بهذا البلد. لا هنا مؤكدة للقسم، إذ لا ينبغي أن يقال مثلا للحرف في القرآن زائد، وإنما هي من باب التأكيد للقسم. أقسم الله جل وعلا بهذا البلد الذي هو مكة المكرمة، أفضل البلدان على وجه الأرض، قال ووالد وما ولد، أي آدم وذريته. والمقسم عليه قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد، هل أخبار من الله جل وعلا على أن الإنسان يكابد الحياة، الحياة الدنيا يكابدها، سواء كان في طلب المعيشة أو ما يكون عليه من الأقدار والمصائب والآلام، أو ما يكون من الابتلاء بالصحة أو المال أو الجاه، فالموفق هو من تسلح بالصبر والشكر، فصبر واحتسب على الآلام التي تصيبه ويرجو ثواب الله على ذلك، لأنه ما صبر إلا محتسبا، ويشكر الله جل وعلا على ما أولاه من النعم، ينظر إلى خلقه الذي أوجده الله سبحانه وتعالى على هذا الخلق العظيم الذي ليس فيه نقص ولا عيب، وزوده وكمله بما يحتاجه من الحواس، وأقدره على قضاء حوائجه، وسخر له ما على وجه الأرض، وجعل له السلطان عليها. هذه نعم ساقها الله إليه، وإن كان قد مرت به أحوال وظروف، لكنه في ظل ذلك النهاية والنتيجة يستفيد من هذه الأحوال التي يمر بها. ولا شك أن أحوال المؤمن كلها خير، فقد يمر به الوقت يستفيد منه طاعة لله جل وعلا، واستعانة به على ترك ما نهى الله عنه، وكذلك السعي في الأرض لجلب الرزق الذي يكف وجهه عن المسألة ويعينه على إعفاف نفسه ومن تحت يده. فمن وفقه الله جل وعلا نجح في هذه الابتلاءات، وصبر عند المصائب، وشكر عند النعم، واستعان بذلك على طاعة الله جل وعلا. وأما من ظن أو رأى أن ما على الأرض من ملكه وله فيه مطلق التصرف، حتى وإن كان مالا، حتى وإن كان أعضاء يستعملها في معصية الله، فهذا قد أنكر النعم التي من الله بها عليه واستعان بها على معصية الله جل وعلا. وربما كان المال الذي بيده منع منه حق الله وسخره في معاصي الله جل وعلا، فجاء الاستفهام في قول الله جل وعلا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يعني هل فكر في نفسه أنه سيسأل عن هذا المال من أين اكتسبه فيما أنفقه؟ قال رحمه الله تعالى ويطغى ويفتخر بما أنفق من الأموال على شهوات نفسه. ومن الناس من يتبجح ويقول يعني سافر إلى البلد الفلاني من أجل السياحة، لا يريد بتلك السياحة دعوة إلى الله جل وعلا أو طلب علم أو علاج أو مصلحة أو منفعة تبرر سفره، وإنما أنفق الأموال من باب البضخ والترف وإتباع النفس هواها، فهذا المال يكون عليه وبالا لأنه قاده إلى إنفاقه في معصية الله جل وعلا. وقد تجد من هذا حاله يبخل حتى بزكاة المال، أو يبخل أن يصل به رحما، أو يبر به أبا أو أما. تجد من حوله فقراء محاويج، وهو يتمتع بماله فيما حرم الله عليه جل وعلا. قال رحمه الله سبحانه وتعالى، يقول سبحانه وتعالى، يقول: أهلكت مالا لبدا، أي كثيرا بعضه فوق بعض. قال: وسمى الله تعالى الإنفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكا، لأنه تبذير، إنفاق للمال في غير وجوهه الشرعية، فهو إهلاك له، كمن يحرقه بالنار. والمثال على ذلك مثلا المدخن، قد يشتري علبة الدخان بكذا وكذا ثم النهاية يحرقها بالنار، فهذا من هذا القبيل. يجب على الإنسان ألا ينفق ريالا إلا فيما يرضي الله جل وعلا، إما لنفسه فيأكل أو يشرب أو يكتسي، أو لمن تحت يده كزوجة أو ولد، أو لوالد أو والدة، أو لإخوة أو أخوات أو أرحام. وأما أن يهلك المال ينفقه في معاصي الله جل وعلا فهو إهلاك وليس بإنفاق. قال رحمه الله تعالى: فسمي إهلاكا ولا يعود عليه من إنفاقه إلا الندم والخسار والتعب والقلة، لا كمن أنفق في مرضات الله جل وعلا في سبيل الخير، فإن هذا قد تاجر مع الله وربح أضعاف أضعاف ما أنفق، فاستعان به على طلب العلم، استعان به على طباعة الكتب، استعان به على بناء المساجد، استعان به على رعاية الأيتام والفقراء والمساكين، هذا الذي ينفعه ماله. قال الله تعالى متوعدا هذا النوع الذي يفتخر بما أنفق في الشهوات: أيحسب أن لم يره أحد؟ أين وصلت؟ نعم تفضل.
Yeah.
نعم، يقول جل وعلا: أيحسب أن لم يره أحد؟ يعني هذا استفهام إنكاري على من مضى في حياته ينفق المال في غير وجوهه المشروعة ويظن أنه غير محاسب وغير مسؤول عن هذا المال. وقد جاء في الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. لكن الذي لا يبالي بهذا الموقف ولا يخطر له ببال فلا غرابة أن يتصرف في حياته وماله تصرف السفهاء الذين لا يحسبون لهذه النعمة أي حساب. قال: وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. هذا من التذكير بهذه النعم، وفي نفس الوقت توبيخ له حيث أنه لم يستفد منها، هي موجودة عنده ولكنه لم يستفد منها. وكذلك وفق لسلوك أحد الطريقين، إما طريق السعادة أو طريق الشقاوة، فترك طريق السعادة وسلك طريق الشقاوة بطوعه واختياره، لم يجبره أحد على سلوك طريق معين. فهذا مما يزيد يعني الوبال والعذاب عليه، لأنه تنكر لنعم الله جل وعلا واستعان بها على مساخطه وحجبها ومنعها عن مراض الله جل وعلا. قال: فلا اقتحم العقبة، أي ما كلف نفسه الأمر الذي يجتاز به العقبة. قال: لم يقتحمها ويعبر عليها، لأنه متبع لشهواته، ولهذا حبسته عن قبول الحق والعمل به. قال: وهذه العقبة شديدة علي. ثم فسر هذه العقبة بقوله: فك رقبة، يعني عتق رقبة. لهذا جاء في الحديث: من أعتق رقبة أعتق الله ذلك المعتق من النار، فيعتق بكل عضو من الرقبة عضوا من المعتق حتى فرجه بفرجه. هذه فائدة العتق، أن يفك الرقاب التي تقع في الرق، أو يعين على كتابتها، أو يفك الأسرى الذين في أيدي الأعداء، أو يعين على علاج إنسان أشرف على الهلاك يريد مالا. هذا من إحياء النفس. قال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي مجاعة شديدة، بأن يطعم وقت الحاجة أشد الناس حاجة، كما قال الله جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال: يتيما ذا مقربة، أي جامعا بين كونه يتيما فقيرا وكونه من قرابة المنفق، أو مسكينا ذا متربة، مسكين أجنبي يعني ليس من قرابته، ذا متربة أي قد ألصقت يده بالتراب لشدة الحاجة. ثم كان من الذين آمنوا، يعني هل لا كان من الذين آمنوا وارتفعت به هذه النعم وهذه الآيات التي أمامه والوسائل التي أعطاه الله جل وعلا، ارتفعت به إلى درجة أهل الإيمان الذين استفادوا من حياتهم وأموالهم وأعمالهم. ثم كان من الذين آمنوا، أي آمنوا بقلوبهم بما يجب الإيمان به وعملوا الصالحات، لأن الإيمان لا بد له من أربعة أصول، وهي اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، وأنه يزيد أو ينقص، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فالعمل من الإيمان، فلا ينفع إيمان بلا عمل ولا ينفع عمل بلا إيمان، لا بد من الإيمان في القلب، اعتقاد وحدانية الله جل وعلا واعتقاد أسمائه وصفاته وإثباتها له على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، واعتقاد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد فرضية أركان الإسلام والإيمان والإحسان وتطبيق ذلك بالجوارح، وأن العمل أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال رحمه الله تعالى في معنى قوله جل وعلا وتواصوا بالصبر، يعني أهل الإيمان كما مر معنا في تفسير سورة العصر أن بعضهم يوصي بعضا، بعض الأهل الإيمان يوصي البعض الآخر، يوصيه بالحق ويوصيه بالصبر، فيتواصون على طاعة الله بالصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة، بأن يحث بعضهم بعضا على الانقياد لذلك والإتيان به كاملا منشرحا به الصدر مطمئنة به النفس. قال وتواصوا بالمرحمة، يعني للخلق فيما بينهم من إعطاء محتاجهم وتعليم جاهلهم والقيام بما يحتاجونه من الحاجات البدنية أو الحاجات العلمية أو ما يحتاجونه لقضاء حوائجهم في الدنيا والآخرة. ثم بين حالهم، قال أولئك الذين قاموا بهذه الأوصاف الذين وفقهم الله لاقتحام هذه العقبة أصحاب الميمنة، أي أصحاب اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم، لأنهم أدوا ما أمر الله به من حقوقه وحقوق عباده وتركوا ما نهوا عنه، وهذا عنوان السعادة وعلامتها. نعم. قال الله جل وعلا والذين كفروا بآياتنا الكونية والآيات القرآنية وكذبوا الرسل وأنكروا ما جاءوا به من الحق هم أصحاب المشأمة، يعني الذين يؤخذ بهم ذات الشمال أو يأخذون كتبهم بالشمال، قال عليهم نار مؤصدة، أي مغلقة قد أحكم إغلاقها وهم يجرون فيها السلاسل والأغلال قد جمعت كل لون من ألوان العذاب. والعاقل هو الذي يفكر بهذا المصير المحتوم الذي لا ينجو منه إلا من آمن بالله وحده وعمل صالحا وصدق رسله واجتنب نهيه واستعان بما أعطاه الله من النعم ومنها المال على إنفاقه في مراض الله جل وعلا. تفضل. نعم. نعم. يقول جل وعلا والفجر وليال عشر الآيات. يقول رحمه الله تعالى الظاهر أن المقسم به هو المقسم عليه، يعني أقسم الله جل وعلا بالفجر على فضل هذا الزمن وهو صلاة الفجر الذي تشهده الملائكة وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهو من الأوقات المفضلة. قال رحمه الله وذلك جائز مستعمل، أي أن يكون المقسم به مقسم عليه إذا كان أمرا ظاهرا مهما. فأقسم تعالى بالفجر الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على كمال قدرة الله جل وعلا، وأنه وحده المدبر لجميع الأمور الذي لا تنبغي العبادة إلا له. قال رحمه الله تعالى ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة، ولهذا أقسم بهذه الليالي العشر بقوله وليال عشر. قال رحمه الله وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان، إذا كان يعني اللفظ بالليالي فهي ليالي عشر، الليالي العشر الأواخر من رمضان. وإن أطلق الليالي وأريد النهار لأنه قد يطلق لفظ الليالي على النهار فهي المقصود بها عشر ذي الحجة. وعلى كل حال فأيام عشر ذي الحجة أفضل، لأن فيها يوم عرفة أفضل من العشر الأواخر، من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. وعلى هذا فيكون القسم في كل موضع بحسبه. قال رحمه الله: وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفي نهارها صيام آخر رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام، وفي أيام عشر ذي الحجة الوقوف بعرفة الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان، فما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل الأملاك والرحمة من الله لعباده، ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمر، يعني في عشر في أيام عشر ذي الحجة. قال: وهذه أشياء معظمة مستحقة لأن يقسم الله بها. ثم ذكر الليل، قال: والليل إذا يسر، أي وقت سريانه وإرخائه ظلامة على العباد، فيسكنون ويستريحون ويطمئنون رحمة منه تعالى وحكمة. قال: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي هل في ذلك القسم المذكور قسم لذي حجر أي لذي عقل؟ قال: نعم، بعض ذلك يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تفضل. نعم، يقول الله جل وعلا: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. قال رحمه الله: ألم ترى، والاستفهام هنا للتقرير موجه للنبي صلى الله عليه وسلم من باب التسلية والإخبار عن سنة الله الماضية في الأمم المكذبة. ألم ترى بقلبك وبصيرتك كيف فعل بهذه الأمم الطاغية المتجبرة في الأرض، الذين نحتوا الجبال وشيدوا الأبنية العظيمة. قال التي لم يخلق مثلها أي مثل عاد في البلاد أي في جميع البلدان في القوة والشدة، حتى قالوا عن أنفسهم من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. قال رحمه الله تعالى في معنى قوله جل وعلا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، هذا استشهاد منه رحمه الله على افتخار هؤلاء هذه الأمم بقوتها وجمعها. ثم قال عز وجل وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد أي واد القرى، نحتوا بقوتهم الصخور فاتخذوها مساكن، وهذا دليل على القوة، لكن الله الذي أوجدهم أقوى منهم فهم لا يعجزونهم. قال وفرعون ذي الأوتاد أي ذي الجنود الذين ثبتوا ملكه كما تثبت الأوتاد ما يراد إمساكه بها، الذين طغوا في البلاد أي هذا الوصف عائد إلى عاد وثمود وفرعون ومن تبعهم، فإنهم طغوا في بلاد الله وآذوا عباد الله في دينهم ودنياهم، ولهذا قال عز وجل فأكثروا فيها الفساد وهو العمل بالكفر وشعبه، لأن للكفر شعب كما للإيمان شعب، فمن شعب الكفر الفسق الذي ينشره أصحابه من الفواحش والمحرمات والسباحة الموبقات كالزنا والخمور والميتة والتعامل المحرم الممنوع، هذه كلها تصب في مصلحة الكفر بالله جل وعلا وبرسله، لأنهم لو كان عندهم إيمان بالله ورسله لمنعهم ذلك من الانبعاث في هذه المعاصي والسيئات. قال وهو العمل بالكفر في قوله جل وعلا فأكثروا فيها الفساد، هو العمل بالكفر وشعبه من جميع أجناس المعاصي، وسعوا في محاربة الرسل وصد الناس عن سبيل الله، فلما بلغوا العتو بلغوا من العتو ما هو موجب لهلاكهم، أرسل الله عليهم من عذابه ذنوبا وسوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد يعني في طريق كل طاغية ومتجبر أنه له بالمرصاد، يأخذه بما شاء من العذاب العاجل ليوصله إلى العذاب الآجل. نعم.
وأنه إذا قدر على
وكاسبه، فقد أباه وكاسبه. نعم، يقول الله جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، إلى آخر الآيات. إعطاء المال للإنسان أو الجاه أو المنصب أو الولد ليس هذا دليلا على رضا الله عنه، كما أن ابتلاء الله جل وعلا العبد بالفقر والمرض والحاجة دليل على كراهية الله له أبدا، بل قد يعطي الله الدنيا من يحب ومن لا يحب، وإنما يعطي الدين من أحب. فلا غرابة أن ترى أهل الإيمان في ضيق وحاجة، وترى أهل الكفر والطغيان في غنى وسعة وراحة، فهذه من الابتلاءات. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فإعطاء المال للإنسان ليس دليلا على حب الله له ولا على رضاه عنه، كما أن فاقة الإنسان وحاجته وابتلاءه بالمرض ليس دليلا على أن الله جل وعلا نقم عليه حتى سلط عليه المصائب أبدا، بل قد تكون المصائب لتنقل العبد من هذه الدنيا إلى دار الآخرة وقد محص في الدنيا، محص مما ألم به من الذنوب والمعاصي، فابتلي بالفقر، ابتلي بالمرض، ابتلي بالمصائب، بفقد الأحبة، وصبر على ذلك واحتسب. وفي المقابل إعطاء المعرض عن الله عز وجل والمنبعث في معاصي الله جل وعلا سيولة الدنيا في يده، ليس هذا دليلا على حب الله له، بل إنه من الاستدراج والإمهال الذي يعقبه أخذ الله جل وعلا. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا بطش به لم يفلته، فليس العبرة بالظاهر من الدنيا، وإنما العبرة بما عليه حال المكلف في الدنيا. فإن كان من أهل الطاعة فلا يساء به الظن إذا ابتلي بالفقر والمرض، وإن كان من أهل المعصية فلا يحسن به الظن بأنه من أهل الطاعة. نعم. نعم، يقول الله جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. هذا إخبار من الله جل وعلا عن نهاية العالم وحصول، يعني، علامات القيامة. وجاء ربك والملك صفا صفا. إذا أراد الله جل وعلا قيام الساعة أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور فيخرج من في القبور وينتشرون على وجه الأرض يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، ثم يجمعون في أرض المحشر وتنزل الملائكة، كل أهل سماء ينزلون يحيطون بأهل الأرض، وينزل أهل السماء الدنيا ويحيطون بأهل الموقف، ثم ينزل أهل السماء الثانية إلى السماء السابعة. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يؤتى بها تقاد لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملاك يجرونها. وهذا هو اليوم الذي يجازى فيه كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لا ينفع المال ولا ينفع الجاه ولا المنصب، فقد تركت في الدنيا تخلى عنها أصحابها، فيأتون إلى الله جل وعلا فرادى، كما قال عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فيأتي الإنسان لا مال ولا ولد وإنما العمل، فإن كان صالحا فرح به وإن كان سيئا ساءه وأحزنه. قال: يقول الإنسان، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. عندما يرى النتائج ويرى الأعمال والجزاء عليها يتحسر ويتمنى أنه قدم لهذا اليوم وسماه الحياة، وهي الحياة الحقيقية. الحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية، وأما الحياة الدنيا فهي مؤقتة بوقت وزائلة. قال جل وعلا: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. سنؤجل هذه الآيات إن شاء الله إلى بعد المغرب، الله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا على ما مضى بالأمس في مادة التفسير في هذه الدورة المباركة، دورة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله في هذا الجامع المبارك وقد وقفنا في درسنا البارحة على الآية الأخيرة من سورة الضحى، وهي قوله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. مما سبق من الامتنان الذي امتن الله به على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه هداه للهدى وهدى به الناس وأغناه بعد الفقر، وكان قبل ذلك يتيما فآواه، وجعل العناية به والرعاية في جده عبد المطلب بعد وفاة أمه، وكذلك أوصى جده به عمه أبا طالب. فذكر الله جل وعلا هذه النعم وأمره أن يتحدث بها على سبيل الشكر والعرفان، وهذا الذي ينبغي لمن من الله عليه بنعمة أن يتحدث بها على سبيل الشكر لله جل وعلا، لا على سبيل الافتخار والتعالي على خلق الله. وقد قام عليه الصلاة والسلام وقد وصفه الله جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. قام بما هو أهله من الاعتراف بالنعم وإسدائها إلى من هو بحاجة إليها، وفي مقدمة ذلك دعوته للناس إلى صراط الله المستقيم، فهدى الله به أمما وأنقذ به خلقا كثيرا من النار. وقد قام عليه الصلاة والسلام بإبلاغ ما أمره الله بإبلاغه إلى الناس وما توفاه الله حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. وأنزل الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله على نعمة الرسالة التي خصه الله بها وخصنا به من بين الرسل، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من القائمين بحق الله ثم بحقه، ومن ذلك نصر سنته في كل مكان وعلى أي حال. تفضل. نعم تفضل.
يا
نعم، أقسم الله جل وعلا بهذه المخلوقات كما مر معنا أنه سبحانه وتعالى يجوز له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. أما الإنسان أو المكلف من عالم الإنس والجن فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. أقسم الله سبحانه وتعالى بالليل إذا غطى بظلمته الأرض، وأقسم بالنهار إذا أضاء بنوره الأرض، فهما آيتان ظاهرتان من الآيات الكونية التي ظهرت فيها كمال ربوبية الله سبحانه وتعالى، كيف يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فإذا أتى النهار أين يذهب الليل، وإذا أتى الليل أين يذهب النهار. هذه من الآيات الظاهرة التي يجب على العاقل أن يتفكر فيها. وجعل الليل سكنا ليرتاح الناس من عناء الأعمال في النهار، وجعل النهار وقتا للمعيشة ولمزاولة الأعمال، وهكذا لا يستطيع الإنسان أن يمضي وقته نائما أو مقطوعا عن العمل، كما لا يستطيع أن يستمر عاملا بدون راحة. هذه من الآيات التي ظهرت في هذا الكون. قال رحمه الله تعالى: هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد، فهي هذا الزمان ظرف لما يوضع فيه من الأعمال من خير أو شر. قال: والنهار إذا تجلى للخلق فاستضاء بنوره بعد ذلك الظلام الذي ارتاحوا فيه بالليل. قال: وما خلق الذكر والأنثى. ذكر رحمه الله أن ما هنا إذا كانت مصدرية فتقدير القسم، وخلق الليل والنهار والسماوات والأرض، وخلق الذكر والأنثى، وإن كانت موصولة فالمقسم به هو الله جل وعلا، أي والذي خلق هذه المخلوقات. ثم ذكر سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى، وأن كل منهما يكمل الآخر، وهذه أشياء متقابلة، الليل مع النهار والذكر مع الأنثى، فهي مختلفة، مختلفة في أشكالها وفي منافعها. قال رحمه الله: وكمال حكمته في ذلك أن خلق من كل صنف من الحيوانات التي يريد بقاءها ذكرا وأنثى ليبقى النوع لعمارة الأرض، وقاد كلا منهما إلى الآخر سلسلة الشهوة، يعني كل من الذكر والأنثى يحتاج إلى الآخر بما ركب الله فيه من الحاجة إلى النوع الآخر، وجعل كل منهما مناسبا للآخر، فجعل الإنسان مع الإنسان، والجان مع الجان، والحيوان مع الحيوان، والطيور مع الطيور، والحشرات مع الحشرات. فسبحان الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم ذكر جل وعلا اختلاف السعي، وكما اختلفت الذوات والمصالح والحاجات كذلك اختلف سعي الناس في هذه الحياة. قال جل وعلا نعم هذه هي الأعمال التي قدر الله جل وعلا كونا أن يمضي كل عامل فيما قد سبق عليه فيه القضاء والقدر. فلله جل وعلا قضاء قدري وقضاء شرعي، ولا يمكن أن يختلف القضاء الشرعي في حكمة الله وعلمه مع القضاء القدري، بل إنه يظهر على ما سبق في تقدير الله الأزلي أن يأتي يعني الأعمال من المكلفين وفق ما سبق به القضاء والقدر. فمن الناس من يكون عمله خيرا في عاجله وآجله، وهذا استجاب لدعوة الله على ألسنة الرسل واستفاد من الحواس التي رزقه الله بها البصر والسمع والعقل، واستدل بما حوله من الآيات والبراهين على ألوهية الله جل وعلا الذي أوجد هذه الكائنات ودبرها أحسن تدبير، فأفرده بالعبادة، فصار سعيه من فضل الله جل وعلا وتوفيقه أن قبل النصيحة وعمل بها. والآخر عنده من الحواس والقدرات ما عند الأول، لكنه عطلها ولم يستفد منها مع وجودها، عنده السمع وعنده البصر وعنده العقل، لكنه سمع بلا تدبر ونظر بلا اعتبار وعقل بلا تفكير، وإنما هو يفكر في عاجلته فقط ونسي أنه سيسأل عن هذه النعم وعما بلغه من دعوة الرسل التي بلغوها عن الله جل وعلا، فصار سعي الناس مختلفا. منهم من وفقه الله وقبل العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأثمر عنده الأعمال الصالحة، أثمر عنده المعتقد، أثمر عنده التكاليف الشرعية والابتعاد عما حرم الله جل وعلا. فصار كالأرض الطيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى أو العشب الكثير، والآخر كالأرض السبخة لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، وذاك الذي ما نفعه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به، فصار سعيه على نقيض سعي الأول. قال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أعطى من نفسه الواجبات ومن ماله ما أوجب الله عليه، وصدق بأصل الدين وهي لا إله إلا الله، أو بالأعمال والأقوال الحسنة، فكان ممن هداه الله ووفقه وقبل ذلك. قال سبحانه وتعالى نتيجة لذلك: نعم، لأن الله جل وعلا يقول: فمن يرد الله أن يهديه، يشرح صدره للإسلام إرادة كونية وتوفيق من الله جل وعلا لقبول هذه الهداية فيقبلها ويستفيد منها، فينشرح صدره لها ويقوم بها مغتبطا بها. نعم. نعم، هذا الصنف الثاني كما ذكرنا، عنده الوسائل وعنده الأدوات التي عند الأول، لكنه أعمى عينيه وحجب سمعه عما يفيد وأغفل قلبه من التفكر في آلاء الله ونعمه، وصدق عليه قول الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني هو الذي مال عن الحق، فكان يعني أهلا للشقاوة التي قد قدرت عليه في الأزل، فقد علم الله جل وعلا أي قبل أن يجده أنه سيسلك هذا الطريق وأنه سيعمل هذا العمل، ولهذا قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: فيما العمل؟ فيما نستقبل، يعني من الأعمال والأوقات، أم في أمر قد قضي وقدر؟ قال: بل في أمر قد قضي وقدر. قالوا: إذن فيما العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ولهذا ينبغي لكل عاقل من عالم الإنس والجن ذكورهم وإناثهم أن يسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية لأقوم الطرق، وأن يهديهم سواء السبيل، وأن يحفظهم على دين الله وعلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يحفظ قلوبهم من الزيغ والانصراف عن الحق. قال: فسنيسره للعسرى. نعم. يعني نفسه تكون ميالة إلى الشر، معرضة عن الحق، وتجد هذا في الناس، منهم من إذا سمع كلام الله أصغى وأقبل عليه إذا سمع المنادي ذهب إلى حيث ينادي بالصلاة، إذا سمع موعظة أو شيئا أقبل عليها بحواسه لأنه بحاجة إليها. الإنسان بحاجة إلى العلم أشد من حاجة الأرض إلى الماء، ومن حاجة البدن إلى الطعام والشراب. يجب على العاقل أن يسعى في تحصيل العلم الذي به بعد توفيق الله جل وعلا نجاته من ظلمة الجهل ومن سوء الخاتمة. وأما من أعرض عن هذا فإنه ميال إلى الشر، إذا سمع كل شر ذهب إليه وتلذذت به نفسه، وإذا سمع الخير أعرض عنه. هذا ييسر، يعني يخلى بينه وبين نفسه حتى تحتوشه الشياطين وتسومه أضيق الطرق وتذهب به كل مذهب. وهذا لا يغني عنه جاهه ولا منصبه ولا ماله وولده. لو كانت الأموال والأولاد تنفع لنفعت صناديد قريش أهل الأولاد العدد والأموال والمدد، لكنها ما نفعتهم عندما حلت بهم النكبات والمصائب. قال: وما يغني عنه ماله، نعم، إذا لم يكن للمال، إذا لم يكن للإنسان عقل يصرف المال في مراضي الله جل وعلا حمله المال على أن يصرفه في مساخط الله عز وجل. المال بحاجة إلى علم وإيمان، وإلا صار سببا في إغواء صاحبه والعياذ بالله. نعم، نعم. قال جل وعلا: إن علينا للهدى، والمراد به هداية الإلهام والتوفيق، فهي بيد الله سبحانه وتعالى يهبها لمن يشاء من عباده ويحجبها عمن يشاء. ولهذا يقول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، فهي لا يستطيعها الإنسان أن يهبها لمن أحب، وإنما هي من الله سبحانه وتعالى، هذه الهداية الخاصة. قال: وإن لنا للآخرة والأولى، إخبار من الله جل وعلا أن ملك الدنيا والآخرة لله سبحانه وتعالى، هو المتصرف فيها وهو المالك للأولى والأخرى. قال رحمه الله تعالى: في قوله جل وعلا وإن لنا للآخرة والأولى أي ملكا وتصرفا ليس له فيهما مشارك، حتى لا يظن ظان أن الشفاعة ستقبل فيه، وهذا الذي يدندن عليه القبوريون والذين عبدوا الأولياء والصالحين متذرعين بقولهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. الشفاعة لا تقبل عند الله إلا بشروطها، إذن فلا تنفع العبادة من هؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله ظنا منهم أن عبادتهم ستنفعهم عند الله. من شروط قبول الشفاعة أن تكون في صاحب توحيد، أما المشرك فلا تنفعه شفاعة الشافعين، وكذلك لا تقبل إلا ممن أذن الله له أن يشفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بالشفاعة، وإنما يسجد تحت العرش ويلقي الله عليه من الثناء والمحامد ثم يسأله بها، ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، حينئذ يبدأ بالشفاعة. أما من يزعم أنه يعبد هذا الولي أنه سيشفع له، هذا عمل مردود على صاحبه وشفاعة مرفوضة. فالشفاعة لا بد لها من شروط. الشفاعة المقبولة يشترط فيها أن تكون في صاحب توحيد، وأن تكون ممن رضي الله عنه وأذن له بالشفاعة. قال رحمه الله تعالى في معنى قوله جل وعلا فأنذرتكم نارا تلظى، يعني حذرتكم وخوفتكم هذه النار التي لا يوصف قدر حرها، فهي تفضل على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا، وأنها توقد بالناس والحجارة، فالخوف منها يجب أن يكون أشد من الخوف من نار الدنيا. قال لا يصلها إلا الأشقى، ثم وصفه بقوله الذي كذب بالأمر، كذب بالخبر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وخالف الأمر الذي جاء به على مقتضى كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يصلى النار الكبرى التي هي قد جمعت جميع ألوان العذاب، ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه النار يجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. المال في يد المؤمن وليس في قلبه، والعكس بالعكس، الذي ليس عنده إيمان المال في قلبه ويده صفرا منه. فالمؤمن يسخر المال الذي أعطاه الله في طاعة الله جل وعلا، ولا أدل على ذلك من قصة الثلاثة الذين امتحنوا أقرع وأبرص وأعمى، أرسل الله إليهم ملكا، فجاء الأبرص فقال له ما الذي تريد؟ قال أريد جلدا حسنا يذهب الذي قد قذرني الناس به، فمسح على جلده فبرئ. فقال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل، فأعطي ناقة عشرا. ثم ذهب إلى الأقرع وقال له ما الذي تريد؟ قال شعرا حسنا، فمسح على رأسه فرجع إليه شعر رأسه. ثم قال له أي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطي بقرة حاملا. ثم جاء إلى الأعمى فقال له ما الذي تريد؟ قال أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس، فمسح على بصره فرجع إليه بصر. فقال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فنمى كل منهم ما عنده من الماشية حتى أصبح لهذا وادي من الإبل ولذاك وادي من البقر وللآخر وادي من الغنم. ثم جاء إليهم مرة ثانية فجاء إلى الأبرص فقال له إني مسافر قد انقطعت بي الحبال، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفر. قال المال أخذته كابرا عن كابر والحقوق كثيرة. قال ألم أخبرك أبرص يقذرك الناس فقيرا؟ فإن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت إليه. ثم جاء إلى الأقرع وقال له مثل ما قال للأبرص ورد عليه مثل ما رد عليه الأبرص، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. ورجع إليه قرع وافتقر. ثم جاء إلى الأعمى فقال له مسافر وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال، أسألك بالذي رد عليك بصرك والمال أن تعطيني شاة أتبلغ بها في سفري. قال نعم، قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فوالله لا أجهدك شيئا اليوم أخذته لله، فخذ ما شئت ودع ما شئت. هكذا يكون المال عند المؤمن. فقال إنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فمن بخل بالمال عما يجب عليه فيه فإنه يكون عليه وبالا، يموت وهو حريص على جمعه ويفارقه شاء أم أبى. لهذا جاء في الحديث يقول ابن آدم مالي مالي وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى وما بقي فليوارث. فالعاقل هو الذي يستفيد من ماله قبل أن يموت. قال وما يغني عنه ماله إذا تردى، يعني كثر وتردى هذا في مهاوي الهلاك، فساء حاله في العمل في المال وغيره. قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني يعطي منه حق الله جل وعلا، إلى أن قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى. نعم، أبو بكر رضي الله عنه كان أول من أسلم وشهد لله بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ووقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وكان يعلم عمن يعذب ممن أسلم من المماليك من العبيد الذين هم تحت سلطة المشركين فكان يمر بالرجل منهم يعذب فيشتريه ويعتقه ولا يبالي أن يشتري الكبيرة أو الصغيرة أو الذكر أو الأنثى أو القوي أو الضعيف، هو لا يشتريه لخدمته، وإنما يشتريه ليفكه من سلطة المشركين وتعذيبهم إياه. حتى قال له أبوه: ما لأراك تشتري الزمن وكبار السن؟ إذا اشتريت فاشتري من يخدمك وينفعك. قال: إنما أريد ما أريد. فهو رضي الله عنه ليس لأحد عنده يد يكافئه بها. وكان من موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معه، وأن للنبي صلى الله عليه وسلم الفضل والمنة فيما جاء به من الهدى والنور الذي هو أغلى شيء يهدى إلى الإنسان. ولهذا مهما بذل الإنسان من الأمة مكافئا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يوفيه حقه، لم يستطع أن يوفيه حقه، لأنه صار سببا في إنقاذه من الجهل وإنجائه من النار، ورحمة الله جل وعلا له وإيصاله إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فلله ولرسوله المنة والفضل، مهما بذل الإنسان من إحسان لم يوفي حق الله ولا حق رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. يقول جل وعلا: والشمس وضحاها، الآيات. قال العلامة السعدي رحمه الله أقسم تعالى بهذه الآيات العظيمة على النفس المفلحة وغيرها من النفوس الفاجرة، فقال: والشمس وضحاها، إلى آخر الأشياء المقسم بها. قال: والشمس وضحاها، أي نورها ونفعها الصادر منها، والقمر إذا تلاها، أي تبعها في المنازل والنور، والنهار إذا جلاها، أي جلى ما على وجه الأرض وأوضحه، والليل إذا يغشاها، يغشى وجه الأرض فيكون ما عليها مظلما. قال: فتعاقب الظلمة والضياء والشمس والقمر على هذا العالم بانتظام وإتقان وقيام لمصالح العباد أكبر دليل على أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وهذا من كمال ربوبيته جل وعلا وكمال صنعه، وأنه المعبود وحده الذي كل معبود سواه فباطل. فهذا ذكر لتوحيد الربوبية واستدلال به على توحيد الألوهية، أن الذي أتقن هذه المخلوقات في خلقها وفي نظامها وفي دورانها وفي آثارها على الأرض وعلى الإنسان وغيره، هذا دليل على كمال قدرة الله جل وعلا وعظيم صنعه، وهو سبحانه وتعالى المستحق لأن يفرد بالعبادة. فالذي أوجد هذه المخلوقات وأجراها على هذا النظام البديع هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. ولهذا فإذا ذكر توحيد الربوبية فإنه يستلزم توحيد الألوهية، أي إذا أيقنت أن الذي أتقن هذه المخلوقات ودبرها هو الله جل وعلا فيجب عليك أن تفرده بالعبادة دون سواه. ثم ذكر هذه الآيات على التفصيل، قال: والسماء وما بناها. يحتمل أن ما موصولة، أي وبناء السماء، إذا كانت موصولة فهي بمعنى الذي، فيكون المقسم به هو الله جل وعلا، وإذا كانت مصدرية فالمقسم به الخلق، أي وخلق السماء، وكذلك الأرض وما طحاها. والطحي هو التسوية والتهيئة والتذليل لأن تكون صالحة للانتفاع بها من الزراعة والبناء والسير في أرجائها والانتفاع بما عليها، لأنها إذا لم تكن مستوية ومذللة فإن العيش عليها يكون صعبا. ومن كمال تسويتها أن جعلها بين الصلبة واللينة، فلم تكن صلبة حتى لا يمكن حفرها والبناء عليها، ولم تكن رخوة حتى لا يمكن ثبات البناء عليها، إلى غير ذلك، فهي ملائمة وموافقة لحاجة الإنسان والحيوان الذي يعيش عليها، وهذا من كمال النعمة بالأرض. قال: ونفس وما سواها. قال رحمه الله: يحتمل أن المراد نفس سائر المخلوقات الحيوانية كما يؤيد هذا العموم، ويحتمل أن المراد به نفس المقسم عليه وهي نفس الإنسان المكلف بدليل ما يأتي بعده. قال: وعلى كل حال فالنفس آية كبيرة من آياته التي حقيقة بالإقسام بها، أي جديرة بالإقسام بها، فإنها في غاية اللطف والخفة، سريعة التقلب والتأثر. وإذا كانت هذه صفة المخلوق هي موجودة الأثر ولولا النفس لما عاش الإنسان والحيوان، بدليل أنها إذا فارقت النفس البدن يكون البدن جثة هامدة، ولم يستطع أحد من عالم الإنس والجن أن يدرك كنهها. فإذا كان هذا وصف المخلوق فالخالق من باب أولى. إذا تفلسف متفلسف وقال أنتم تؤمنون بإله لم تروه فنمتحنه بهذه المسألة، فنقول له أنت على أي شيء تعيش؟ سيقول على النفس. نقول له صف لنا هذه النفس، صف لنا حجمها ولونها وأين تكون، فسيقف حائرا. ثم تقول له إذا كان هذا حال المخلوق لا تستطيع أن تراه وتؤمن بآثاره الموجودة، أفلا يكون الخالق أولى الذي خلق هذا الكون بما فيه من العوالم والأفلاك وسخر ما فيه من الأشياء؟ فهو واجب الوجود وواجب الإيمان به سبحانه وتعالى. وقد تعرف إلينا بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضين السبع، هذه كلها تدل على الخالق. لهذا قيل لي سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن مثل هذا السؤال، وأنه لا يمكن الإيمان بإله لا يرى، وأن هذا الكون مسخر مدبر بنفسه، يسير يعني بانتظام بنفسه. فأطرق مليا، فقال له السائل ألم تجبني؟ قال أفكر في سفينة أبحرت من الشاطئ الفلاني محملة بالبضائع واتجهت إلى الشاطئ الآخر ووصلت إليه وأفرغت حمولتها ثم رجعت بدون ربان. فقال ما الذي تقول يا إمام، هذا يعقل؟ قال إذا كانت سفينة ذرة من ذرات الكون لا تستطيع أن تسير بنفسها، تريد أن هذا الكون يسير بنفسه بدون مدبر بدون خالق؟ الحاصل أن الإنسان إذا استطاع أن يستدل بمخلوقات الله جل وعلا على قدرته وكمال ألوهيته فإنه يستطيع أن يفيد أي إنسان يعني يريد الله له الفائدة أو يقنعه ويدحض حجته. قال رحمه الله تعالى وعلى كل فالنفس آية كبيرة من آياته التي هي حقيقة بالإجسام بها، إنها في غاية اللطف والخفة سريعة التنقل والحركة والتأثر والانفعالات النفسية من الهم والإرادة والقصد والحب والبغض، وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه. وتسويتها على هذا الوجه آية من آيات الله العظيمة، يعني أن الله جل وعلا سواها وجعلها ملائمة لكل جسد تكون فيه، سواء كان ذلك الجسد دقيقا وصغيرا أو كان عظيما. ثم ذكر جل وعلا الفائدة والخلاصة من هذا القسم والمقسم به، وهو بيان أن من زكى النفس فهو الذي قد أفلح وأنجح. نعم اقرأ. يعني عمل بوسعه، عمل ما يستطيع على تزكيتها، وسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنه فيما لم يبلغه عمله أو اجتهاده. قال وقد خاب من دساها. نعم نعم، إذا كان الإنسان لا يبالي بنفسه التي هي من نعم الله جل وعلا عليه، وأوردها المهالك وسلك بها كل طريق مزر ومهلك ومحرج، فقد خاب وخسر، خاب سعيه في الدنيا وخسر الآخرة، لأنه ما من إنسان إلا وهو ساع إلى الله جل وعلا. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالعاقل هو الذي يعتق نفسه بفعل الأوامر وترك النواهي، والذي لا يريد إلا الحياة الدنيا ولا يبالي بالآخرة أو أنه يتشكك فيها، إنه لا يبالي بأن يهلك نفسه بالمهلكات. نعم قوله جل وعلا كذبت ثمود بطغواها. ثمود هم قوم صالح عليه السلام، جاءهم بما جاء به من قبله من الرسل، دعاهم إلى عبادة الله وحده. وكما هي طبيعة الأمم المكذبة في التعنت على رسل الله وتعجيزهم بطلب الأشياء التي يظنون أنها ستكون حجر عثرة وستكون سببا في التخلص منهم، طلبوا منه أن يخرج لهم ناقة من تلك الصخرة، والله جل وعلا يؤيد رسله بالمعجزات، فشرط عليهم أنه سيلبى طلبهم، لكن بشرط أن يكون الماء لها يوما ولقومه يوما آخر، فقبلوا فأخرج الله لهم ناقة يتبعها فصيلها، وكانت تدر عليهم اللبن، وكانت تشرب البئر في يومها ثم تطوف عليه في منازلهم يأخذون اللبن، ثم تتأخر عنهم اليوم الذي هو لهم فيردون البئر. مكثوا على هذا وما أرادوا بها الهداية، وإنما أرادوا بها التعنت، فتشاوروا في التخلص منها، فانبعث لها أشقاهم القدار بن سالف وقتلها، فأطبق الله عليهم العذاب، أخذتهم الصيحة من فوقهم وزلزلت الأرض من تحتهم حتى خمدوا جميعا. وهذه نهاية كل أمة تكذب رسولها. قال الله جل وعلا: إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني ذكرهم وأنذرهم وحذرهم، ولكنهم لم يرعوا عن غيهم فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي دمر عليهم وعمهم بعقابه، وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم، فأصبحوا جاثمين على ركبهم لا تجد منهم داعيا ولا مجيبا. فسواها، أي الآية والإهلاك، سوى بينهم بالعقوبة، ولا يخاف عقباها أي تبعتها. والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وهذه نهاية كل طاغية، أنه يهلكه في الدنيا مع ما ينتظره من العذاب الأليم في الآخرة. نعم. نعم، هذه الآيات من سورة البلد، قوله جل وعلا: لا أقسم بهذا البلد. لا هنا مؤكدة للقسم، إذ لا ينبغي أن يقال مثلا للحرف في القرآن زائد، وإنما هي من باب التأكيد للقسم. أقسم الله جل وعلا بهذا البلد الذي هو مكة المكرمة، أفضل البلدان على وجه الأرض، قال: ووالد وما ولد، أي آدم وذريته. والمقسم عليه قوله: لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا أخبار من الله جل وعلا على أن الإنسان يكابد الحياة، الحياة الدنيا يكابدها، سواء كان في طلب المعيشة أو ما يكون عليه من الأقدار والمصائب والآلام أو ما يكون من الابتلاء بالصحة أو المال أو الجاه، فالموفق هو من تسلح بالصبر والشكر، فصبر واحتسب على الآلام التي تصيبه ويرجو ثواب الله على ذلك، لأنه ما صبر إلا محتسبا، ويشكر الله جل وعلا على ما أولاه من النعم، ينظر إلى خلقه الذي أوجده الله سبحانه وتعالى على هذا الخلق العظيم الذي ليس فيه نقص ولا عيب، وزوده وكمله بما يحتاجه من الحواس، وأقدره على قضاء حوائجه، وسخر له ما على وجه الأرض، وجعل له السلطان عليها. هذه نعم ساقها الله إليه، وإن كان قد مرت به أحوال وظروف، لكنه في ظل ذلك النهاية والنتيجة يستفيد من هذه الأحوال التي يمر بها. ولا شك أن أحوال المؤمن كلها خير، فقد يمر به الوقت يستفيد منه طاعة لله جل وعلا، واستعانة به على ترك ما نهى الله عنه، وكذلك السعي في الأرض لجلب الرزق الذي يكف وجهه عن المسألة ويعينه على إعفاف نفسه ومن تحت يده. فمن وفقه الله جل وعلا نجح في هذه الابتلاءات، وصبر عند المصائب، وشكر عند النعم، واستعان بذلك على طاعة الله جل وعلا. وأما من ظن أو رأى أن ما على الأرض من ملكه وله فيه مطلق التصرف، حتى وإن كان مالا، حتى وإن كان أعضاء يستعملها في معصية الله، فهذا قد أنكر النعم التي من الله بها عليه، واستعان بها على معصية الله جل وعلا. وربما كان المال الذي بيده منع منه حق الله وسخره في معاصي الله جل وعلا، فجاء الاستفهام في قول الله جل وعلا: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يعني هل فكر في نفسه أنه سيسأل عن هذا المال من أين اكتسبه فيما أنفقه؟ قال رحمه الله تعالى: ويطغى ويفتخر بما أنفق من الأموال على شهوات نفسه. ومن الناس من يتبجح ويقول: يعني سافر إلى البلد الفلاني من أجل السياحة، لا يريد بتلك السياحة دعوة إلى الله جل وعلا، أو طلب علم أو علاج أو مصلحة أو منفعة تبرر سفره، وإنما أنفق الأموال من باب البذخ والترف واتباع النفس هواها، فهذا المال يكون عليه وبالا لأنه قاده إلى إنفاقه في معصية الله جل وعلا. وقد تجد من هذا حاله يبخل حتى بزكاة المال، أو يبخل أن يصل به رحما، أو يبر به أبا أو أما. تجد من حوله فقراء محاويج، وهو يتمتع بماله فيما حرم الله عليه جل وعلا. قال رحمه الله سبحانه وتعالى، يقول سبحانه وتعالى، يقول: أهلكت مالا لبدا، أي كثيرا بعضه فوق بعض. قال: وسمى الله تعالى الإنفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكا، لأنه تبذير، إنفاق للمال في غير وجوهه الشرعية، فهو إهلاك له، كمن يحرقه بالنار. والمثال على ذلك مثلا المدخن، قد يشتري علبة الدخان بكذا وكذا ثم النهاية يحرقها بالنار، فهذا من هذا القبيل. يجب على الإنسان ألا ينفق ريالا إلا فيما يرضي الله جل وعلا، إما لنفسه فيأكل أو يشرب أو يكتسي، أو لمن تحت يده كزوجة أو ولد، أو لوالد أو والدة، أو لإخوة أو أخوات أو أرحام. وأما أن يهلك المال ينفقه في معاصي الله جل وعلا فهو إهلاك وليس بإنفاق. قال رحمه الله تعالى: فسمي إهلاكا ولا يعود عليه من إنفاقه إلا الندم والخسار والتعب والقلة، لا كمن أنفق في مرضات الله جل وعلا في سبيل الخير، فإن هذا قد تاجر مع الله وربح أضعاف أضعاف ما أنفق، فاستعان به على طلب العلم، استعان به على طباعة الكتب، استعان به على بناء المساجد، استعان به على رعاية الأيتام والفقراء والمساكين، هذا الذي ينفعه ماله. قال الله تعالى متوعدا هذا النوع الذي يفتخر بما أنفق في الشهوات: أيحسب أن لم يره أحد؟ أين وصلت؟ نعم تفضل. نعم، يقول جل وعلا: أيحسب أن لم يره أحد؟ يعني هذا استفهام إنكاري على من مضى في حياته ينفق المال في غير وجوهه المشروعة ويظن أنه غير محاسب وغير مسؤول عن هذا المال. وقد جاء في الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. لكن الذي لا يبالي بهذا الموقف ولا يخطر له ببال، فلا غرابة أن يتصرف في حياته وماله تصرف السفهاء الذين لا يحسبون لهذه النعمة أي حساب. قال: وهديناه النجدين، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. هذا من التذكير بهذه النعم، وفي نفس الوقت توبيخ له حيث أنه لم يستفد منها، هي موجودة عنده ولكنه لم يستفد منها. وكذلك وفق لسلوك أحد الطريقين، إما طريق السعادة أو طريق الشقاوة، فترك طريق السعادة وسلك طريق الشقاوة بطوعه واختياره، لم يجبره أحد على سلوك طريق معين. فهذا مما يزيد يعني الوبال والعذاب عليه، لأنه تنكر لنعم الله جل وعلا واستعان بها على مساخطه وحجبها ومنعها عن مراض الله جل وعلا. قال: فلا اقتحم العقبة، أي ما كلف نفسه الأمر الذي يجتاز به العقبة. قال: لم يقتحمها ويعبر عليها، لأنه متبع لشهواته، ولهذا حبسته عن قبول الحق والعمل به. قال: وهذه العقبة شديدة علي. ثم فسر هذه العقبة بقوله: فك رقبة، يعني عتق رقبة. لهذا جاء في الحديث: من أعتق رقبة أعتق الله ذلك المعتق من النار، فيعتق بكل عضو من الرقبة عضوا من المعتق حتى فرجه بفرجه. هذه فائدة العتق، أن يفك الرقاب التي تقع في الرق، أو يعين على كتابتها، أو يفك الأسرى الذين في أيدي الأعداء، أو يعين على علاج إنسان أشرف على الهلاك يريد مالا. هذا من إحياء النفس. قال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي مجاعة شديدة، بأن يطعم وقت الحاجة أشد الناس حاجة، كما قال الله جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال: يتيما ذا مقربة، أي جامعا بين كونه يتيما فقيرا وكونه من قرابة المنفق، أو مسكينا ذا متربة، مسكين أجنبي يعني ليس من قرابته. ذا متربة أي قد ألصقت يده بالتراب لشدة الحاجة. ثم كان من الذين آمنوا، يعني هل لا كان من الذين آمنوا وارتفعت به هذه النعم وهذه الآيات التي أمامه والوسائل التي أعطاه الله جل وعلا ارتفعت به إلى درجة أهل الإيمان الذين استفادوا من حياتهم وأموالهم وأعمالهم، ثم كان من الذين آمنوا، أي آمنوا بقلوبهم بما يجب الإيمان به وعملوا الصالحات، لأن الإيمان لا بد له من أربعة أصول، وهي اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، وأنه يزيد أو ينقص، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فالعمل من الإيمان، فلا ينفع إيمان بلا عمل ولا ينفع عمل بلا إيمان، لا بد من الإيمان في القلب، اعتقاد وحدانية الله جل وعلا واعتقاد أسمائه وصفاته وإثباتها له على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، واعتقاد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد فرضية أركان الإسلام والإيمان والإحسان وتطبيق ذلك بالجوارح، وأن العمل أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال رحمه الله تعالى في معنى قوله جل وعلا وتواصوا بالصبر، يعني أهل الإيمان كما مر معنا في تفسير سورة العصر أن بعضهم يوصي بعضا، بعض الأهل الإيمان يوصي البعض الآخر، يوصيه بالحق ويوصيه بالصبر، فيتواصون على طاعة الله بالصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة، بأن يحث بعضهم بعضا على الانقياد لذلك والإتيان به كاملا، منشرحا به الصدر مطمئنة به النفس. قال وتواصوا بالمرحمة، يعني للخلق فيما بينهم من إعطاء محتاجهم وتعليم جاهلهم والقيام بما يحتاجونه من الحاجات البدنية أو الحاجات العلمية أو ما يحتاجونه لقضاء حوائجهم في الدنيا والآخرة، ثم بين حالهم، قال أولئك الذين قاموا بهذه الأوصاف الذين وفقهم الله لاقتحام هذه العقبة أصحاب الميمنة، أي أصحاب اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم، لأنهم أدوا ما أمر الله به من حقوقه وحقوق عباده وتركوا ما نهوا عنه، وهذا عنوان السعادة وعلامتها. نعم. قال الله جل وعلا والذين كفروا بآياتنا الكونية والآيات القرآنية وكذبوا الرسل وأنكروا ما جاءوا به من الحق هم أصحاب المشأمة، يعني الذين يؤخذ بهم ذات الشمال أو يأخذون كتبهم بالشمال، قال عليهم نار مؤصدة، أي مغلقة قد أحكم إغلاقها، وهم يجرون فيها السلاسل والأغلال، قد جمعت كل لون من ألوان العذاب، والعاقل هو الذي يفكر بهذا المصير المحتوم الذي لا ينجو منه إلا من آمن بالله وحده وعمل صالحا وصدق رسله واجتنب نهيه واستعان بما أعطاه الله من النعم ومنها المال على إنفاقه في مراض الله جل وعلا. تفضل. نعم. نعم. يقول جل وعلا: والفجر وليال عشر. الآيات. يقول رحمه الله تعالى: الظاهر أن المقسم به هو المقسم عليه، يعني أقسم الله جل وعلا بالفجر على فضل هذا الزمن، وهو صلاة الفجر الذي تشهده الملائكة، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهو من الأوقات المفضلة. قال رحمه الله: وذلك جائز مستعمل، أي أن يكون المقسم به مقسم عليه إذا كان أمرا ظاهرا مهما. فأقسم تعالى بالفجر الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار، لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على كمال قدرة الله جل وعلا، وأنه وحده المدبر لجميع الأمور الذي لا تنبغي العبادة إلا له. قال رحمه الله تعالى: ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة. ولهذا أقسم بهذه الليالي العشر بقوله: وليال عشر. قال رحمه الله: وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان، إذا كان يعني اللفظ بالليالي فهي ليالي عشر، الليالي العشر الأواخر من رمضان. وإن أطلق الليالي وأريد النهار، لأنه قد يطلق لفظ الليالي على النهار، فهي المقصود بها عشر ذي الحجة. وعلى كل حال فأيام عشر ذي الحجة أفضل، لأن فيها يوم عرفة، أفضل من العشر الأواخر من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. وعلى هذا فيكون القسم في كل موضع بحسبه. قال رحمه الله: وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفي نهارها صيام آخر رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام، وفي أيام عشر ذي الحجة الوقوف بعرفة الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان، فما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل الأملاك والرحمة من الله لعباده، ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمر، يعني في عشر في أيام عشر ذي الحجة. قال: وهذه أشياء معظمة مستحقة لأن يقسم الله بها. ثم ذكر الليل، قال: والليل إذا يسر، أي وقت سريانه وإرخائه ظلامة على العباد، فيسكنون ويستريحون ويطمئنون رحمة منه تعالى وحكمة. قال: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي هل في ذلك القسم المذكور قسم لذي حجر أي لذي عقل؟ قال: نعم، بعض ذلك يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تفضل. نعم، يقول الله جل وعلا: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. قال رحمه الله: ألم ترى، والاستفهام هنا للتقرير موجه للنبي صلى الله عليه وسلم من باب التسلية والإخبار عن سنة الله الماضية في الأمم المكذبة. ألم ترى بقلبك وبصيرتك كيف فعل بهذه الأمم الطاغية المتجبرة في الأرض الذين نحتوا الجبال وشيدوا الأبنية العظيمة؟ قال: التي لم يخلق مثلها أي مثل عاد في البلاد أي في جميع البلدان في القوة والشدة، حتى قالوا عن أنفسهم من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. قال رحمه الله تعالى: في معنى قوله جل وعلا: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، هذا استشهاد منه رحمه الله على افتخار هؤلاء هذه الأمم بقوتها وجمعها. ثم قال عز وجل: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي واد القرى، نحتوا بقوتهم الصخور فاتخذوها مساكن، وهذا دليل على القوة، لكن الله الذي أوجدهم أقوى منهم فهم لا يعجزونهم. قال: وفرعون ذي الأوتاد، أي ذي الجنود الذين ثبتوا ملكه كما تثبت الأوتاد ما يراد إمساكه بها، الذين طغوا في البلاد، أي هذا الوصف عائد إلى عاد وثمود وفرعون ومن تبعهم، فإنهم طغوا في بلاد الله وآذوا عباد الله في دينهم ودنياهم، ولهذا قال عز وجل: فأكثروا فيها الفساد، وهو العمل بالكفر وشعبه، لأن للكفر شعب كما للإيمان شعب، فمن شعب الكفر الفسق الذي ينشره أصحابه من الفواحش والمحرمات والسباحة الموبقات كالزنا والخمور والميتة والتعامل بالتعامل المحرم الممنوع، هذه كلها تصب في مصلحة الكفر بالله جل وعلا وبرسله، لأنهم لو كان عندهم إيمان بالله ورسله لمنعهم ذلك من الانبعاث في هذه المعاصي والسيئات. قال: وهو العمل بالكفر، في قوله جل وعلا: فأكثروا فيها الفساد، هو العمل بالكفر وشعبه من جميع أجناس المعاصي، وسعوا في محاربة الرسل وصد الناس عن سبيل الله، فلما بلغوا العتو، بلغوا من العتو ما هو موجب لهلاكهم، أرسل الله عليهم من عذابه ذنوبا وصوت عذاب، إن ربك لبالمرصاد، يعني في طريق كل طاغية ومتجبر أنه له بالمرصاد، يأخذه بما شاء من العذاب العاجل ليوصله إلى العذاب الآجل. نعم.
وأنه إذا أخذ
وكاسبه، فقد أباه وكاسبه. نعم، يقول الله جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، إلى آخر الآيات. إعطاء المال للإنسان أو الجاه أو المنصب أو الولد ليس هذا دليلا على رضا الله عنه، كما أن ابتلاء الله جل وعلا العبد بالفقر والمرض والحاجة دليل على كراهية الله له أبدا، بل قد يعطي الله الدنيا من يحب ومن لا يحب، وإنما يعطي الدين من أحب. فلا غرابة أن ترى أهل الإيمان في ضيق وحاجة، وترى أهل الكفر والطغيان في غنى وسعة وراحة، فهذه من الابتلاءات. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فإعطاء المال للإنسان ليس دليلا على حب الله له ولا على رضاه عنه، كما أن فاقة الإنسان وحاجته وابتلاءه بالمرض ليس دليلا على أن الله جل وعلا نقم عليه حتى سلط عليه المصائب أبدا، بل قد تكون المصائب لتنقل العبد من هذه الدنيا إلى دار الآخرة، وقد محص في الدنيا، محص مما ألم به من الذنوب والمعاصي، فابتلي بالفقر، ابتلي بالمرض، ابتلي بالمصائب، بفقد الأحبة، وصبر على ذلك واحتسب. وفي المقابل إعطاء المعرض عن الله عز وجل والمنبعث في معاصي الله جل وعلا سيولة الدنيا في يده، ليس هذا دليلا على حب الله له، بل إنه من الاستدراج والإمهال الذي يعقبه أخذ الله جل وعلا. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا بطش به لم يفلته. فليس العبرة بالظاهر من الدنيا، وإنما العبرة بما عليه حال المكلف في الدنيا. فإن كان من أهل الطاعة فلا يساء به الظن إذا ابتلي بالفقر والمرض، وإن كان من أهل المعصية فلا يحسن به الظن بأنه من أهل الطاعة. نعم. نعم، يقول الله جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. هذا إخبار من الله جل وعلا عن نهاية العالم وحصول يعني علامات القيامة. وجاء ربك والملك صفا صفا، إذا أراد الله جل وعلا قيام الساعة أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور فيخرج من في القبور وينتشرون على وجه الأرض يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، ثم يجمعون في أرض المحشر وتنزل الملائكة، كل أهل سماء ينزلون يحيطون بأهل الأرض، وينزل أهل السماء الدنيا ويحيطون بأهل الموقف، ثم ينزل أهل السماء الثانية إلى السماء السابعة. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يؤتى بها تقاد لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملاك يجرونها. وهذا هو اليوم الذي يجازى فيه كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لا ينفع المال ولا ينفع الجاه ولا المنصب، فقد تركت في الدنيا تخلى عنها أصحابها، فيأتون إلى الله جل وعلا فرادى، كما قال عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فيأتي الإنسان لا مال ولا ولد وإنما العمل، فإن كان صالحا فرح به وإن كان سيئا ساءه وأحزنه. قال: يقول الإنسان يقول يا ليتني قدمت لحياتي، عندما يرى النتائج ويرى الأعمال والجزاء عليها يتحسر ويتمنى أنه قدم لهذا اليوم وسماه الحياة، وهي الحياة الحقيقية. الحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية، وأما الحياة الدنيا فهي مؤقتة بوقت وزائلة. قال جل وعلا: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. سنؤجل هذه الآيات إن شاء الله إلى بعد المغرب، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. استغفر الله.